صل على محمد وآل محمد. على حب فاطمة الزهراء والأئمة الطاهرين فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله.
Hey. أنه كيف يمكن الإنسان المؤمن أن يتعظ من كتاب الله عز وجل. واليوم ندخل في الشطر الثاني من الآية المباركة، وهو أن يكون الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تعلمون أيها المؤمنون الكرام أن المؤمن فيه روح وجسد، هو عبارة عن شيئين، عن جسد وعن روح. والجسد والروح كلاهما يقرأ عليهما السلامة، يعني يتصفان بالصحة والسلامة ويتصفان بالمرض والسقم. يمكن أن تقول جسم سليم صحيح معافى، وجسم مريض وسقيم ومبتلى. بعض الناس مبتلون بصحته. وكذلك من ناحية الروح أيضا، يعني الأمر المعنوي وهو ما يعبر عنه بالروح الذي يقتصد به الإنسان، وهو الأمر الآخر المركب منه الإنسان. يمكن أن نقول بأن روحه سليما، روحه صحية صحيحة ما فيها مرض، ويمكن أن نقول بأن روح الإنسان مريضة وأنها عليلة وأنها بحاجة إلى شفاء، بحاجة إلى معالجة. الذي يشفي الجسد معلوم، الإنسان إذا مرض أو كان به مرض فإنه يذهب لعلاج هذا الجسد، فيذهب إلى عند الأطباء ويعرض عليهم مرضه ويعطوه الدواء النازع الشافي لشفاء جسده. أما بالنسبة للروح فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لنا الدواء، جعل لنا الشفاء من خلال هذا القرآن، هذا القرآن الذي هو بين الدفتين والآن الذي هو موجود أمامنا. هو هذا الله سبحانه وتعالى جعله شفاء لأرواحنا ولنفوسنا، وعبر في الآية المباركة بأنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. طيب كيف يكون القرآن شفاء لما في الصدور؟ إذا قلنا أن الشفاء المقصود منه هنا هو الشفاء الروحي، لا الشفاء الجسدي. هذا ليس الشفاء الجسدي، بقرينة كما سيجيء معنا أنه لو كان المقصود منه الشفاء الجسدي لكان ينتفع منه الكافر أيضا، ولكن الكافر لا ينتفع من خلاله، خلال كتاب الله عز وجل، لأن الكافر أنكر وجود الله عز وجل وأمات الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليه، فهو لا ينتفع منه، بل زادته، يزيده كتاب الله كما في الآيات المباركة التي تعبر عن ذلك، يزيده مرض على مرضه. الكافر القرآن يزيده مرض على مرضه لأنه لا ينتفع منه فيزداد مرضا. أما بالنسبة للإنسان المؤمن فهو ينتفع شفاء روحيا من القرآن الكريم. فالقرآن يشفي ما في الصدور، وهذا ما في الصدور ما هو؟ أي شيء يكون في صدر الإنسان من أمراض الشهوات ومن الشبهات ومن أمراض الهوى ومن الانحرافات ومن أمراض الشك والشرك والريبة ومن أمراض النفوس التي تستعصي عند الإنسان فيحتاج قلعها إلى رحمة الله عز وجل من خلال كتاب الله عز وجل كما الآن سيتضح إن شاء الله تعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعبر عن أولئك الذين هم ليسوا بمؤمنين، يعبر يقول قل هو، يعني هذا الشفاء الذي هو في الصدور، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي ثانية هذا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. لاحظوا شو؟ فهو هذا القرآن بالنسبة لهم عمى، يعني كأنه صار في آذانهم وقر، يعني أنت إذا تلوت عليهم كتاب الله كأنهم لا يسمعون، في آذانهم وقر مرض لا يسمعون. أما هو شفاء لمن آمن، لمن آمن هو شفاء، أما الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى لا ينتفعون. وقال في آية ثانية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، سورة الإسراء الآية 83. المؤمن ينتفع بس غير المؤمن يزيده خسارة الظالم. أتدرون لماذا الظالم يزيده خسارة؟ لأن الظالم المقصود منه هنا هو الكافر، والكافر بحسب فطرته الله فطره على الإيمان، لكن كفر بهذه الفطرة، لأن كل إنسان كما تعلمون أنتم كل إنسان يولد على الفطرة، ثم أهله يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، هو يولد على الفطرة الإنسان. فهذا الذي كان هذه الفطرة الموجودة عنده كسرها باتباع الكفر فأصبح من الظالمين، ظلم نفسه وخسر ذلك الرصيد الذي أودعه الله سبحانه وتعالى به من الفطرة الإيمانية. فلما خسر هذا الرصيد فالله من القرآن يزيد خسارة أيضا. ليش؟ لأنه أنتم تعلمون اللي بابد ينتفع من القرآن شو بيصير؟ خاسر. وهذا الكافر خاسر بحسب كفره، فإذا هذا القرآن في عندنا خسارة بأول شيء كانت موجودة من خلال الكفر، خسارة. شو هي الخسارة؟ خسارة الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، فطرة إيمانية. وعندنا خسارة ثانية وهي عدم استفادته من كتاب الله. شو صار؟ فيصدق عليه بأنه يزيدهم الله خسارة. كان المفروض أن ينتفع من القرآن بحسب فطرته، لكنه لم ينتفع من القرآن لأنه أصبح كافر، والكافر لا يستفيد من القرآن لأنه بحسب كفره. فلذلك قال الله ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لهذا توجيهه. طيب كيف القرآن يزيل آفات العقول، آفات القلوب، كيف يزيلها؟ أنتم تعلمون أيها المؤمنون الكرام أن الإنسان المؤمن إذا أذنب وكثرت ذنوبه وارتكب معاصي كثيرة فإن قلبه يمرض كما هو معلوم، ذلك على حسب ما تشير إليه الآيات المباركات، ومنها قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران الرين هو غطاء التعامي عن رؤية الحق. فهذا الإنسان لماذا مرض قلبه؟ مرض قلبه لكثرة ما ارتكبه من الذنوب والآثام. هذه المعاصي تجعل عنده حائلا ومانعا عن الاستفادة من بركات كتاب الله عز وجل. طيب كيف حينئذ يمكننا أن نعيد هذا الإنسان إلى الاستفادة من كتاب الله عز وجل؟ أو كيف يمكن لهذا الإنسان أن يحذف غطاء التعاني الرين الموجود على قلبه؟ يحذفه من خلال الالتزام بحدود الله عز وجل. هذا الالتزام بحدود الله الذي يمكن أن يأخذه من تلاوة كتاب الله، ومن التدبر بآيات الله عز وجل، والتأمل في معاني القرآن. المواعظ، المواعظ، قد جاءتكم موعظة من ربكم، هو هذا الكتاب يبتعد من خلاله، خلال هذه المواعظ التي يأخذها الإنسان، فحينئذ يبدأ أي يبرأ قلبه، يبرأ قلبه، لأن القلب لو ترك وحده مع الذنوب حينئذ يمرض ويستولي عليه المرض. كيف بتعيد؟ أعيد ذلك من خلال القرآن، فإذا هو شفاء. يبدأ هذا القرآن بالتدبر في آياته والتأمل بها، ولذلك الله كما قلت لكم بالأمس يقول أفلا يتدبرون القرآن، توبيخ لهذا الإنسان، أنه أيها الإنسان أنت إذا قرأت كتاب الله وتلوت كتاب الله فعليك أن تتدبر آيات كتاب الله عز وجل، فإذا ما تدبرت آيات الله عز وجل فحينئذ يبدأ القلب ينجني شيئا فشيئا. بالله عليك هنا يشبهه مثل هذا الخسوف، هذا الخسوف أو الخسوف للقمر فرضا. كيف أن الظلمة تستولي على القمر كله، بعد شوي شو بصير؟ ينجني شيئا فشيئا. فنحن حتى نرفع المرض الموجود في قلبنا علينا أن نعود إلى كتاب الله عز وجل، ونقرأ آيات الله عز وجل، ونتدبر بها شيئا فشيئا أيها المؤمنون، نستفيد منه. ليش؟ لأن الخبير هذا الكنز الموجود عندنا وهي الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، الإيمان بالأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فنبدأ حينئذ نبرأ. وأما إذا ما تلونا كتاب الله ولا استفدنا منه نزداد بعدا عن الله، ونزداد مرضا على مرض، فيزداد مرضنا أكثر. ليش؟ لأنه إذا لم نتلو كتاب الله فسوف تأتي السموم والآفات التي تمرض قلبنا فتستولي مرضا جديدة على القلب، أو تزيله حينئذ المرض. السم الأساسي لقلوبنا ما هو؟ هو الشيطان، هو النفس، النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، الشيطان. ها؟ فحينئذ الشيطان يعمل بنا ما يشاء. ها؟ فيصاحبنا حينئذ الشيطان في كل أعمالنا، فيستولي على قلوبنا وعقولنا ونفوسنا وجوارحنا، وننسى ذكر الله عز وجل. قال تعالى في كتابه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الزخرف الآية 33. قال من يعش، تعرفون شو معنى يعش؟ هذا الأعشى الذي لا يبصر في الليل، الذي لا يبصر في الليل، أو الذي في نظره ضعف، ضعف كبير. يعني بعبارة تانية أنت أيها الإنسان، هون المقصود منها شجوع. أيها الإنسان أنت تعرض عن ذكر الله، ذكر الله شو يعني؟ شوفوا مجمع البيان شو بفسرها وغيره. بقول القرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني عن القرآن، هل بده يعرض عن القرآن سوف نقيض له شيطانا فهو له قرين، رح يستغل الشيطان ورح يستولي على قلبه ورح يستولي على جوارحه وسوف يستولي على نفسه، فيصبح الشيطان قرينا له، قرين يعني ملازم له أينما يكون، إنما الشيطان يكون مظلوما. وحق فيه. ومن هنا نرى أن القلب المشغول عن القرآن بغير القرآن، مشغول بالدنيا، مشغول بالشهوات، مشغول بالملذات الدنيوية، هذا لا يتأثر بالقرآن. تعرفوا ليش؟ لتشعبه في أودية الدنيا وغفلته عن تدبر كتاب الله عز وجل. بل إن القلب لا يشفى أيها المؤمنون ولا يبرأ بالقرآن إذا كان القلب يعيش مع الجية والنتن وصغائر الأمور الدنيوية التي يعكف عليها العشاق لهذه الدنيا وأراضي الناس. واحد بده بس يروح على الملاهي والبارات، واحد بس بده بقول لك شو كل حياته أنا كيف وبسط في ملاهي الدنيا، وأنا إذا إجت وقت الصلاة أنا لا أذكر الله، الله بيقول ادخلوني أذكركم. يعني إذا سمعتم ذكر الله الأذان، سمعتم مثلا آيات الله تتلى، اذكروا الله سبحانه وتعالى حتى أنا أذكركم، حتى أنفعكم بكتابه وأنفعكم أيضا بكثير من العبادة. ولذلك نرى أن كتاب الله كما يصفه أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة من نهج البلاغة رقم 157 يقول عن كتاب الله: ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. يعني في دواء دائكم. ثم بعدين يقول أن هذا الدواء دواء دائكم دواء أبدي. يعني القرآن هو دواء أبدي، والله من يشفى منه ويبرأ تبرأ روحه من القرآن يبقى مستمر، ما بيعود يأثر فيه الشيطان، لأن الشيطان إنما يتبع من يرغب فيه. الشيطان يتبع ويكون قرين لمن يترك الله سبحانه ويترك ذكر الله عز وجل. وأهم شيء إذن نحن ينبغي لنا حتى نشفى من القرآن أن ننتفع من هذا القرآن، ولأجل أن ننتفع من القرآن بالشفاء علينا أن نشخص أن نعرف مرضنا. ما هو كثير من الناس ما بيعرفوا من مريضين، يعني بيقول لك أنا صحة منيحة. إذا وذلك من زين عابدون سلام الله عليه، اقرأوا باب كيف أصبحت، باب كيف أصبحت في الروايات. سئل الإمام الحسين سلام الله عليه كيف أصبحت، سئل الإمام زين عابدين وغيره من الأئمة كيف أصبحت. نحن الآن لو سألنا بعضنا البعض كيف حالة، يقولون منيح، بينما لا، المقرب من الله أهل العرفان أهل معرفة الله عز وجل إذا سألته كيف أصبحت، الإمام زين العابدين يجيب أنه أصبحت مطلوبا بالسماء. الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنفس تطلبني بالشهوات، والنبي يطلبني بالسنن، والقبر يطلبني بالجسد، وملك الموت يطلبني بالروح، والكاتبان الحافظان يطلبانني مثلا بالمساءلة ومشاكل ذلك. الإنسان هكذا يفكر، يعني أن هذه الأمور التي هي أنا آيل إليها وأنا مسؤول عنها يوم القيامة هي هذه ينبغي أن تكون نصب عيني وينبغي أن أفكر فيها. ولهذا نحن أهم شيء حتى ننتفع من هذا الكتاب من كتاب الله أن نعرف أننا مرضى. أول شيء إذا عرفت أنك أنت مريض أو أنا مريض أو هو مريض، حينما أنا أتوجه لأشفي روحي، حينما أستطيع أن أستفيد من كتاب الله عز وجل، فأبالغ حينئذ من خلال آيات القرآن والتأمل فيها والتدبر فيها ومواعظ كتاب الله عز وجل، أبالغ حينئذ إلى أن أعالج روحي وأعالج نفسي. فأهم شيء حتى أنا أستفيد من كون كتاب الله شافيا لي هو أن أنا أشعر بالمرض، لا أنه أكون لا أبالي اتجاهه. ولذلك الآن كثير من الناس أنتم ترونهم هم منغمسون في المعاصي إلى آذانهم إلى شحفة آذانهم، لكنهم لا يلتفتون إلى هذا المعنى. في هذه الحياة الدنيا يعيشون حياة بهيمية حياة حيوانية، لكن لا يلتفتون إلى هذا المعنى. ومن هنا نحن أيها المؤمنون إذا أردنا أن نشخص الأمراض الموجودة في المجتمع الروحية فإننا نشخصها على عدة أصناف. أولا عندنا الأمراض النفسية عندنا الأمراض الفكرية، عندنا الأمراض الأخلاقية، لأن هذه كلها أمراض تنطوي عليها صدورنا. هو شفاء لما في الصدور، الصدور تأخذ تستوعب كل هذه المعاني، طالما أن المقصود منها هي الأمراض الروحية، الأمراض النفسية. ألا ترون بأن هناك أناسا كثيرين عندهم حالة إحباط؟ بالله أنا ما بدي أتزوج، ليش؟ ما عندي فلوس. ليش ما عندك؟ إذا ما كان عندك فلوس كيف أنا أصرف على هذه المرأة؟ تراه بأنه عنده حالة إحباط، لا يريد أن يشارك المجتمع في أفكاره وفي مجالسه، لأنه يشعر بأنه هو أقل مستوى من المجتمع. في عنده عامل نفسي، مرض نفسي من هذا. أتدرون ما هو، كيف يمكن أن أشفي هذا المرض من أقلع هذا المرض من نفسي؟ هذا المرض النفسي مصدره الشيطان، الوساوس الشيطانية، والشعور بأن الشيطان هو الذي يورد علي هذه الأفكار، والشيطان هو الذي يقول لي أنه أنت أيها الإنسان لا خير فيك مثلا، وأن باب النجاح أمامك مغلق، وأنه أنت مثلا ما تستطيع أن تتزوج لأنه ما عندك فلوس، وهكذا. فلما يكون عندي هذا المرض، هذا المرض النفسي وهو الإحباط، وأنا أنتبه أعلم أنه هو من الشيطان. كثار من الناس عندهم أمراض نفسية، يصير روحوا لوين؟ روحوا للطبيب، والطبيب يعطيهم أدوية فيزدادون مرضا على مرض. هذه الحبوب للمرض النفسي شو هتعمل؟ هم لا يعلمون أن المرض النفسي الذي هو مرض روحي في الحقيقة يحتاج إلى شيء من سنخه، ما هو؟ شيء من كلام الله عز وجل، من موعظة الله عز وجل، من أن أعود إلى الله سبحانه وتعالى، من أن أهتدي إلى مصدر هذا المرض ومن هو الذي أعطاني هذا المرض. فلذلك علي أن أتنبه لهذا المرض، أقول أن هذا من الشيطان، والله تعالى يحذرني ويقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أتدرون ما معنى النزغ؟ النزغ هو أن يدخل الشيطان في أمر لأجل إفساده، وقيل هو الإزعاج والإغراء، فهو يزعج نفسك وهو يغري نفسك وهو الذي يخوفه. فتنبه، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، قل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكر. من اللي مكر؟ حتى لو كان مكر الشيطان هذا يدخل فيه، والشيطان يمكر بنا، يمكر بنا. الشيطان يجعل عندنا الإحباط، فهذا أنت فوض أمرك إلى الله واستعن بالله، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الله سبحانه وتعالى، وعد إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، حيث أن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يعني من خلال دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه. فإذا ما فكرت أنت والعياذ بالله بأنك أنت فاشل في هذا المجتمع، وأنك إنسان أنت إيمانك لا ينفعك شيئا، بعض الناس هك بيقول يقول هكذا، شو أنا بين لما صرت أنا مؤمن بعد ما في رزق إلي، أنا لما صرت مؤمن صاروا الناس يغربوا من حدي، أنا لما صرت مؤمن ما عم حس حالي محترم في المجتمع. كل هذه من الوساوس الشيطانية. الله سبحانه وتعالى برجع إلى كتابه، إلا ترى هذه أمور، هذه من نزغ الشيطان. أو إذا قال لك مثلا أنت فكرت بالفقر، أنه أنت إذا أنفقت شيء راح تفقر، صير فقير، أو أنت إذا تزوجت راح تفقر، فأنت صير فقير يعني، فأنت بعد أن تعزف عن الزواج، تعزف عن النفقة، لا تدفع مثلا نفقة في سبيل الله عز وجل، وبصير عندك مثل حالة يعني بخل، حالة بخل. هذه الحالة مصدرها الشيطان، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليه. فلما تعرف أن المصدر تهتدي حينئذ إلى سرد هذا المرض الموجود عندنا وأن مصدره الشيطان، فحينئذ أنت بإمكانك من خلال كتاب الله عز وجل أنه كيف الله سبحانه وتعالى يكلف على المنفق، وأن الإنسان مثلا كيف الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب، فحينئذ تشفي هذا المرض الموجود عندك. وتتأمل في قوله تعالى أنه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لاحظ، فعليك أن تعالج وأن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. المؤمن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولهذا المؤمن إذا اعترف مثل هذه الحالات يشفيها من كتاب الله بالتنبه إلى قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني بيتذكروا الله سبحانه وتعالى. شو هذا الشيء يغرينا مثلا بالجهل رجعنا عن الدين فيعود إلى الله سبحانه وتعالى وليتنبه إلى قوله تعالى أنه لا ينبغي أن أجعل الشيطان سلطان علي. الشيطان ليس له سلطان علي حتى يجعل عندي هذه الوعود والأمنيات الكاذبة ويغريني ويجعل عندي الإحباط. من الأمور الأخرى التي يمكن أن تمرض صدورنا هو المرض الأخلاقي. شو هو المرض الأخلاقي؟ يعني الإنسان يمرض أخلاقه مثلا تكون أخلاق غير صحيحة غير سليمة، افترض سلوك الإنسان سلوك غير حميد من ناحية أنه الاستغاثة مثلا، من ناحية النميمة، من ناحية الفحش، من ناحية الكذب مثلا، من ناحية النوازع الشريرة الأخرى، الغش مثلا، الحسد، سوء الظن بالآخرين. فهنا علي أن أعود إلى كتاب الله عز وجل. كتاب الله محلول موجود. الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة للذين عندهم سوء ظن بالآخرين، وما هي المشكلة إن سوء الظن بالآخرين يترتب عليه هذا القطيع؟ مش كثير بتصير مشاكل بين الزوج والزوجة لسوء الظن؟ يمكن رجل غاب ساعتين ثلاثة عن البيت، مرته بتسيء الظن فيه، شو بتقول؟ هذا راح مع شوهته، يرجع على البيت تعمل مشكله وياه. هلا هو لا يريد ان يقول لها وين كنت اين كان، ربما يكون في مكان، يعني ليس من المفروض ان كل الزوجه او الزوج ان يجبر الطرف الاخر كي يقول له اين كان مثلا، اين في غيبته هذه كان. فهنا تسيء الظن، او هو يسيء الظن بزوجته. لنفترض انه بعض الرجال نراهم بانهم جبارين، يخرج من البيت تروح الى المراه يقول للمرأة لا تخرجي من البيت إلا لأجل أن تشتري شيئا، إذا بدك تشتري شيء من البيت روح ما في مال. فخرجت الزوجة من البيت وذهبت إلى المحل الفلاني لتشتري، ربما ميلت عند رفيقتها مثلا شربت قهوة وياها أعادتها ساعتين مثلا عندها تتحدث. خاصة تعرفوا أنتم النساء لما تجتمع على شرب القهوة قصة من هون وقصة من هون يطول الحديث. بعد ما رجعت هذه المرأة زوجها قال: أين كنت؟ المهم ظن فيها ظن سوء وعمل مشكلة وياها وأدت هذه المشكلة إلى الشقاق لأنه ظن فيها ظن السوء. لا ينبغي ذلك. ترتيب أثر السوء على ظن السوء هذا أمر غير مطلوب، يعني أمر غير محبوب في الحقيقة وأمر سيء. فعلينا أن نحمل الآخرين على الأحسن، أن نجد له محملا حسنا. فمثل هذه هذا الظن السيء الذي يشفيك منه ما هو القرآن قول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما قال اجتنبوا كل الظن، قال كثير من الظن. ليش اجتنبوا كثيرا من الظن؟ لأن بعض الظن إثم، بعض الظنون التي يظنها الإنسان يترتب عليها الإثم. انتبهوا. طيب ولا تجسسوا، واحد يروح يجسس على رفيقه تجسس حرام. ولا يغتب بعضكم بعضا، إذا عنده مرض الغيبة وما بيقعد يفتح الحديث عن الناس. وكذلك الكذب، الكذب هم أيضا هذا أمر محرم. هذا إنسان مبتلي، يعني قلبه مبتلي بمرض أخلاقي من هذا الطبيعي. كيف أشفي نفسي من هذا؟ بالرجوع إلى آيات الله عز وجل، والرجوع إلى كتاب الله عز وجل. الثالث يصبح ما هو لكم موعظة، بصير هو شفاء الصدور من خلال هذه الأمور. مثلا حيث نشفي نفوسنا من الجبن والبخل والرياء والحسد وهذه الصفات الذميمة من خلال كتاب الله عز وجل بالتدبر في آياته. بعد ذلك يصبح هدى، يعني يهدينا إلى الطريق الصحيح. الثالث يصبح سلوكنا القرآن. سئل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله، قيل لإحدى زوجاته كيف تصفين لنا خلق رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت كان خلقه القرآن. هكذا واخفض جناحك للمؤمنين، بيقول لي أنه التكبر حرام ولا تمشي في الأرض مراحا، بيقول لي هكذا. فنرى بأن أمور كثيرة أمور أخلاقية ولا يسع المجال لسردها واستعدادها. أنتم بحمد الله يمكن أن تستفيدوا هذه الأمور من كتاب الله عز وجل، حيث أن فيه كثير من المسائل، فيمكن أن تستفيدون منه كل ما تحتاجونه من الشفاءات، من شفاء الأمراض الأخلاقية أو الأمراض مثلا النفسية أو العقد النفسية التي تكون موجودة عند الإنسان. وعليكم أيها المؤمنون أن تنتبهوا، أن تعتبروا بكتاب الله. كان دأب سلفنا الصالح إذا قرأوا كتاب الله ومروا بآية فيها آية رحمة أو آية عذاب أو آية عقاب أو آية تدخل النار أو آية شكر يقفون عندها. ابتعرفوا أن بعضهم كان يردد بعض الآيات الصباح إلى السواق التي فيها وعظ ووعيد له لهذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله قال شيبتني سورة هود. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أمره فيها، قال فاستقم كما أمر. طيب فاستقم كما أمر، وشو فيها الآية هذه؟ لكن رسول الله يعتبرها أنها يعني أمر شديد له. المؤمن إذا قرأ كتاب الله وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا، خلي يعرف أن الخطاب له هذا، هذا مش الخطاب لأهل الكلمة على زمن النبي. يا أيها الناس، يعلم هم أيضا هو الخطاب له، خلي يقف عندها شوي يقول يا عم شو الله عندي حكي، ماذا يقول لي الله سبحانه. أو إذا مر بآية قالت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركك. خلي يوقف عندك يا أيها الإنسان، يعني هذا الخطاب إلي، مش أنت أنا أقرأ القرآن ومر عليها وكأن هذا الخطاب مش إلي. لا، القرآن كلام الله يخاطبني ويخاطبك ويخاطب الآخرين منذ أن نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن تقوم الساعة. كل إنسان هو يخاطب القرآن. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، في عندنا خطابات ثانية، يا أيها الرسول، في بعض الخطابات بس إذا كان الخطاب بهذا يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون أو يا أيها الناس، هذا خطاب إلي يعني، خلوا أقف شوي عليه، أقف شوي يا رب هؤلاء الصالحون، هؤلاء المؤمنون أهل العرفان أهل الخوف من الله عز وجل، فبيوقفوا عندها شوي يقولوا الله أكبر شو هذا شو هؤلاء المرض مثلا، يقفون عندها يتأملون يتدبرون يفكرون. ربما بعضهم إذا قرأ آية معينة من كتاب الله عز وجل فيها مثلا المرور على الصراط، الإمام الحسن سلام الله عليه بيقول كنت إذا تذكرت البعد يخشى عليه، كان يتذكر البعث يخشى عليه، كان إذا تذكر المرور على الصراط خر صريعا يتغير لونه. هذه مواقف ترى يا عمي، نحن بشر لسنا مؤشرين لعقولنا إلى أمور ثانية، الله أعطانا هذا العقل لكي نفكر ولكي نعتبر ولكي نعود إلى الله سبحانه وتعالى ولكي نتدبر أمورنا ونتبصر. فالقرآن شفاء، القرآن موعظة، القرآن هدى، القرآن رحمة. لمن؟ للمؤمنين. هذه نعمة كبيرة لكم أيها المؤمنون، أما غير المؤمن لا ينتفع منه، لا ينتفع منه لأنه كافر لا ينتفع منه. إذا نعمة عظيمة لنا، نعمة عظيمة لنا. ومن هنا من يحمل القرآن في صدره وقلبه، ومن يحمل القرآن في كل جوارحه لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه، لأنه أصبح قريبا من الله عز وجل، أصبح من أهل الله من عباد الله الصالحين. نذكر اليوم سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، نذكره وهو في كربلاء، هذا الإمام الحسين الذي كان القرآن الناطق، هذا الحسين الذي كان مصباح الهدى، هذا الحسين الذي كان الذي ذكره شفاء، هذا الحسين الذي تربته شفاء، هذا الحسين الذي يستجاب تحت قبته الدعاء. مولانا بتربته الشفاء
يا من خير